إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أحبتي وأخواتي، اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم الإنسان، ولذا يقول سبحانه وتعالى تنبيها للمؤمنين: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعده عن النار، فأخبره عليه الصلاة والسلام برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. أحبتي وأخواتي، تطهير اللسان من الآفات، والتثبت قبل الكلام، ووزن القول قبل التكلم به أمر ذو شأن، إذ به تضمن الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أيها الإخوة والأخوات، حادثة الإفك أظهرت مدى خطورة عدم التثبت، ومدى خطر النشر في المجتمع المسلم ما لا يثبت. فقد افترى عبد الله بن أبي على عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرمى أحب نسائه إلى قلبه وبنت أحب أصحابه إليه بالإفك، واتهم صحابيا جليلا بهذه التهمة النكراء، وماجت المدينة شهرا كاملا بالفتنة، وانتقل الحديث من لسان إلى لسان ومن بيت إلى بيت، حتى وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم به أبو بكر الصديق، ثم عرفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توقف في أمرها وسأل عنها واستشار، وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهلا قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قال فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي شهرا في شأنها، ولم يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله جل وعلا والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه، ولما قال لها أبواها قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتك، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، انتهى مختصرا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهنا يأتي القرآن موجها ومعاتبا لمن خاض في الإفك بعتاب مر أليم، قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تذكروا أيها الأخوات أيها الإخوة ما تلوكه الألسن، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، تأملوا حديث تلوكه الألسنة والأفواه كأنها آلات بغير عقل ولا تفكير، كيف نستهين بكلمة تقال وإشاعة تثار وكلام فيه فحش ومنكر واتهام بالباطل وفساد للبيوت؟ لاحظوا قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، ما الذي يتلقى في الجسم؟ أهو اللسان أم الأذن؟ وهذا دليل على التعجل في التقاطه والحديث به، والله المستعان. وواضح أنه ترديد بلا وعي ولا تفكير ولا ترو ولا تبصر ولا نظر، فقال سبحانه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. أحبتي وأخواتي، التثبت في الأمور دليل كمال وآية على حسن الرأي وقوة العقل، فمن تحقق علم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل، بخلاف من تسرع ولم يتحقق ولم يتثبت. وكم رأينا وكم رأيتم من الندم والحسرة والندامة بسبب الاستعجال وعدم التثبت. ولهذا من مأثور العرب قاتل الله العجلة. التثبت أيها الإخوة والأخوات دليل على حسن القصد وسلامة القلب، فمن قصده التعيير أو في قلبه غل وحسد يفرح بما يسمع فيذيع وينشر دون بحث عن صحة وقوع هذا الأمر وثبوته وكون قائله قد صدر عنه. يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. وكم مرة تسمع من أناس فلما تسأله يجيبك يقوله الناس، والله سمعت الناس يقولون. وفي الحديث بئس مطية الرجل زعموا، رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن الواجب على المسلم حتى يكون متثبتا ألا ينقل كل ما يسمع، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا منه وتأكدوا وتوثقوا. وتأملوا أحبتي وأخواتي الأخوات، تذكروا كم من صداقات انقطعت وأسر تفرقت، بل أعظم من ذلك جماعات وقبائل ودول تفرقت بسبب خبر لم يتثبت صاحبه. وصاحب الخلق الدنيء والنمام والمغتاب غالبا لا يتثبتون، ولقطع شره ولقطع شرها لا تستمعي لها ولا تستمع له. كثير من الناس أيها الإخوة والأخوات يتأثرون بما يسمعون ولو تردد في تصديقه، فليحذر المسلم أن يكون مفسدا لصدور إخوانه على بعضهم. وفي الحديث: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، رواه أبو داود وضعفه الألباني. والواجب على المسلم إذا نقل له نمام أو سمع في أخيه مقالة أو إشاعة أن يذب عن عرض أخيه. يشهد لذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وتخلف كعب بن مالك، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ تبوك، سأل عنه فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، رواه البخاري ومسلم. فمعاذ رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم دفع عن عرض أخيه وذب عنه، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وهكذا ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يدفعوا عن عرض إخوانهم وأن يذبوا عنهم، ولا بد من ذلك ليتوقف أهل الشر، ولا يجوز السكوت مجاملة أو رغبة أو رهبة. ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، ضعفه الألباني. وفي موقف آخر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج لزيارة بعض أصحابه، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو المربي وهو المعلم وهو القدوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، مهما كان المؤمن ذكرا أو أنثى، مقصرا أو مرتكبا لمحرم، فإن هذا لا يحل عرضه أو يجيز النيل منه، وإنما يقوم المسلم بواجب النصيحة على الوجه الشرعي، ولا ينقل عنه ما لا يجوز ولو كان يقع فيه. وليتذكر المسلم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالأمر عظيم وهو جد خطير، ولا ينبغي التساهل فيه، فهو مع حرمته شرعا له آثار اجتماعية خطيرة على المجتمع. اللهم فقهنا في الدين، واحفظنا من مضلات الفتن، واكفنا شر أنفسنا والشيطان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى التابعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. إخراج خالد بن محمد الطامي.